بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النجم عند قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. تأملوا في مناسبة الآيات لما تقدم، لما قرر الله تعالى أن الوحي حق وأنه رؤية يقينية يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه ويوحي إليه بما يوحي من عند ربه جل وعلا، فإذا هذا التوحيد، هذا الدين، الإيمان بالآخرة، كل ما جاء في هذا الدين إنما هو حق وعلم يقيني جاء من عند الله. فإذا هذا التوحيد وهذا الدين مبني على علم يقيني لا شك فيه، مبني على وحي من عند الله، مبني على وحي من عند الله جل وعلا. في المقابل الآن الله تعالى ينسف ما هم عليه من عقائد فاسدة، من شرك، وأنه إنما مبني على أوهام وظنون وأهواء النفوس. فانظر إلى هذه المقابلة، فيقول الله تعالى بعد ذلك: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مجرد رؤية هذه الآلهة تكفي في إبطالها، وقد رأيتم قبل ذلك كيف أن هذا الوحي إنما هو من عند الله، كيف ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآلهة الباطلة ليس عليها دليل ولا برهان. قال: أفرأيتم اللات والعزى. اللات والعزى ومنات هذه من أسماء آلهة المشركين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: اللات رجل كان يلت السويق للحاج، يعني رجل محسن وصالح كان يصنع السويق يعني الطعام للحجاج في الجاهلية، فلما مات وضعوا على قبره صخرة بيضاء فعبدوه من دون الله. أفرأيتم اللات، واللات كان بالطائف، والعزى شجرة أيضا عظموها وكانوا يعكفون عندها ويرجون بركتها ويسألونها ويزعمون أن لها روحانيات تقربهم إلى الله، وكانت بين مكة والطائف. ولهذا في غزوة أحد لما انتهت الغزوة بهزيمة المسلمين قام أبو سفيان، وهذا كان قبل أن يسلم، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فإذا هذه العزة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. هذه من أشهر آلهتهم. ثم قال: ومنات. ومناه كانت بين المدينة ومكة، وكانت في طريق من يأتي من المدينة بالقرب من مكة، كان الأوس والخزرج يهلون عندها إذا أرادوا الحج ويعظمونها ويطوفون حولها، وهي من الأصنام، فسميت مناه، قيل لأنه كانت تمنى يعني تراق عندها دماء القرابين التي يقربونها إليها. وقيل اللات أيضا من الإله والعزة من العزيز، يعني هذا على قول. قال: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. الثالثة يعني في الذكر هنا ذكر ثلاثة أو ثلاث آلهة، وكان من عادة العرب يعني إذا ذكروا أمورا معدودة يؤكدون على ذكر الأخير حتى لا يسقط، يعني كثيرا ما يسقط ذكر الأمر الأخير لأنه متأخر في الذكر فأحيانا ينسى ويسقط، فيؤكدون يقولون مثلا فلان وفلان وفلان الآخر مثلا، أو فلان الثالث، فلان وفلان 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 الخامس، حتى يضبط العدد. فقال: ومناة الثالثة الأخرى. قال بعض المفسرين الأخرى يعني المذمومة المتأخرة يعني عن اللات والعزة. وأيضا بعضهم قال يعني توكيد للثالثة، الثالثة الأخرى، الأخرى في الذكر، وكلاهما صحيح والله أعلم، يعني في القدر والذكر. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. إذن هذه آلهة باطلة كانوا يعبدونها. ونستفيد من هذه الآية والإخوة أن المشركين كانوا يعبدون أناسا صالحين، ويزعمون أنهم إذا عبدوهم فهم سيقربونهم إلى الله، كما قال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لأن اللات كما عرفنا رجل صالح كان يصنع الطعام للحجيج فعظموه وعبدوه، وهكذا صنع قوم نوح عليه الصلاة والسلام مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وللأسف اليوم الشرك يتكرر ويكون بهذه المظاهر، فللأسف ترى بعض المسلمين يعظمون هذه الأضرحة والقبور. نعم أناس صالحين ممكن أن تزورهم وأن تدعو الله تعالى لهم، وأما أن تذهب إلى قبور الصالحين والأولياء ثم تطوف حولها وتدعوها وتستغيث بها وترجوها وتخاف منها، فهذا هو الشرك بعينه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والمشركون كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن لماذا كانوا يعبدون هذه الأصنام؟ لا تظن أنه لا عقول لهم، بمعنى أنهم يعني يظنون فيها أنها تنفع وتضر بذاتها وأنها تخلق وترزق، لا، وإنما كانوا يعتقدون فيها أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا هذا أمر خطير، بعض الناس الآن من الجهل وللأسف يعني يقول: أنا أعرف أن الله الخالق الرازق، لكن هؤلاء الصالحين يقربوني إلى الله، فأذهب إلى قبورهم وأدعوهم وأستغيث بهم وأتوكل عليهم، ويقول: يا فلان مدد، يا فلان ارزقني، يا فلان قربني إلى الله وأدخلني الجنة، ويستعين به في كل حوائجه. طيب إذا ما الفرق بين هذا ومن سلف من المشركين؟ لكن صحيح هذا مسلم، نحن ما نكفر مثل هؤلاء أبدا، هؤلاء مسلمون عندهم جهل، لأنه عنده توحيد العبادة أنه يصلي لله ويصوم لله ويحج لله، لكن طرأ عليه هذا الطارئ بسبب جهل. فهذا طارئ على ما عنده من توحيد وعبودية لله، وعليه أن يتعلم. ولذلك ينبغي علينا أن ننشر التوحيد الخالص والعبودية الحق لله جل وعلا. قال منكرا عليهم بعد ذلك: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ألكم الذكر وله الأنثى؟ كما تعرفون كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما يرضى لنفسه بالأنثى ويرضى لربه أن ينسب إليه الإناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقالوا هم بنات الله، فينسبون إلى الله تعالى البنات، يزعمون أن الملائكة بنات الله، وهم لا يرضون لأنفسهم إلا الذكور. فكيف ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك؟ إذا كانت العلاقة بينك وبين أخيك المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فكيف تكون علاقة الإنسان مع ربه بهذه الصورة؟ ولذلك قال تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إذن قسمة ضيزى، يعني هذه قسمة جائرة وغريبة. وكلمة ضوزة وأيضا ضيزة تدل على مضغ الشيء وضغطه، يقال في اللغة ضاز التمر إذا لاكه ومضغه، والذي يمضغ الشيء كأنه ينتقصه ويهضمه. فكذلك تلك إذن قسمة ضيزة، يعني هذه القسمة أن لكم الذكور وله الإناث، هذه قسمة جائرة ظالمة، وهكذا الذي يظلم ينتقص حق غيره كالذي يمضغ اللقمة وينتقص منها ويبلعها، فكأنكم هكذا تمضغون هذه القسمة ويعني لا تعطونها حقها. تلك إذن قسمة ضيزة، مع أنهم سبحان الله وقعوا فيما فروا منه، يعني أسماء آلهتهم هي من الإناث، فأفرأيتم اللات والعزى ومناة كلها إناث، يدعون من دونه إلا إناثا، هكذا قال الله عنهم. وهذا من تناقض المبطل الذي يكون على الباطل، تراه دائما متناقض. قال تلك إذن قسمة ضيزى، وتأمل كيف استخدم هذه الكلمة، يعني كلمة ضيزى حتى في اللغة العربية غير مستخدمة كثيرا، فلما كانت قسمتهم غريبة عبر الله عنها بلفظ غريب زيادة في بيان غرابتها وبعدها عن الحق، فقال ضيزى، تلك إذن قسمة ضيزى، ثم بين على ما تعتمد هذه العقيدة الفاسدة، الشرك على ما يعتمد، يقول إن هي، يعني هذه الآلهة الباطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أنتم سميتموها آلهة، قال أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة تتسلط على النفوس قوية. طيب إذن ما الدليل على عبادة هذه الآلهة الباطلة؟ قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون، هذه النافية، يعني ما يتبعون إلا الظن، هنا الظن طبعا ظن درجات، لكن الظن هنا المقصود به الظن غير الراجح، الظن الذي لم يبنى على دليل ولا على قرينة ولا على شيء، أحسنوا الظن بآبائهم وهذا دين الأجداد والآباء وعظموها، يعني على وهم، الظن هنا بمعنى الوهم، مجرد شبهات وتقليد أعمى. ثم أيضا جمعوا بين الشبهة والشهوة التي في النفوس، فقال وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس يعني ما تحب وتشتهيه، لأنهم يريدون أن يعظموا آباءهم وما كانوا عليه من عقيدة ولا يتنازلون عنها، والنفس قد تميل إلى مثل هذا وتحبه ولا ترضى مثلا أن يطعن فيما كان عليه الآباء والأجداد، فهذا في الحقيقة من الشهوة الخفية في النفوس وما تهوى الأنفس، ويريدون أن يكونوا هكذا دائما هم أهل يعني الكبر السيادة وأن يتبعون، ولا يأتي واحد يقول ما أنتم عليه باطل، ما أنتم عليه دين غير صحيح، ما يرضون لأنفسهم بهذا، هذا من اتباع الهوى في الحقيقة. قال وما تهوى الأنفس. في المقابل ماذا قال الله تعالى؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هو الحال أنهم ليسوا على ضلالة، كانوا نعم في جاهلية، لكن الآن بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. ولقد جاءهم من ربهم، هذه أعظم ربوبية ونعمة، رباهم بهذا الهدى بهذا النور. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى الذي فيه التوحيد الخالص وعبادة الله وحده جل وعلا. ولهذا نعلم أن الهدى يضاد الظن الفاسد وما تهوى النفوس. قال في مقابل الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لأن الهدى يشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. فالذي يتبع الهدى لا يتبع الأوهام والشبهات، يكون عنده علم وهدى من ربه. والذي يتبع الهدى ما يتبع هواه وما تحبه نفسه، بل يخضع لله. قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم تأتي آية فيها تأديب للنفوس حتى لا تسترسل النفوس وراء أهوائها وشهواتها. فقال أم للإنسان ما تمنى. هذه خذها قاعدة في حياتك، أم للإنسان ما تمنى. هذا إنكار، يعني ليس كل ما تمناه الإنسان يحصله. طبعا أول ما يدخل في معنى هذه الآية أم للإنسان ما تمنى إبطال الشرك، لأنهم تمنوا أمنية باطلة، أنهم إذا عظموا هذه الآلهة ستشفع لهم عند الله، كما قال الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. من قال لكم أنكم إذا عظمتم هذه الآلهة وهؤلاء الصالحين أنهم سيشفعون لكم عند الله؟ لا، هذه أمنية وهذا كذب على الله، لأنه لم يبنى على دليل وبرهان. أم للإنسان ما تمنى. تمنوا أن تكون لهم الدار الآخرة، كما قال الله تعالى عنهم عن بعضهم ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أماني، هو ما عمل صالحا ومغرور في دنياه ومشرك، ومع ذلك يقول والله إذا كانت هناك دار آخرة ستكون لي الجنة هناك. أم للإنسان ما تمنى. تمنوا أن تكون لهم النبوة والرفعة كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أم للإنسان ما تمنى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والله تعالى يقول في هذا أو في مثل هذا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن أم للإنسان ما تمنى. وهكذا أم للإنسان ما تمنى، قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. يعني لا تظن أيها العاصي أنك إذا عصيت الله وعملت السوء أنك لن تعاقب، أنك على خير وأن الله راضي عنك ما دمت مطمئنا في حياتك في دنياك. لا، هناك حساب، هناك جزاء، هناك جنة وهناك نار. أم للإنسان ما تمنى، ليست المسألة بأمنيتك. أم للإنسان ما تمنى، تظن أنك ستعيش هذه الدنيا في راحة وفي سعادة وفي مال وفي شهواتك. لا، ربما تأتي عليك أيام تنقلب عليك الدنيا وتضيق عليك الدنيا وتصاب بمرض أو تخسر مالك أو تفقد حبيبك. إذن أم للإنسان ما تمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، يتمنى أنه سيعيش وأنه سيفعل وسيشتهي ما يشتهي وسيحصله، لا. ولذلك الإخوة، من أراد السعادة في الدنيا فعليه أن يوطن نفسه على هذه الحقيقة، ليس كل ما تتمنى ستحصله. لماذا؟ قال: فلله الآخرة والأولى. يعني ليس الأمر لك، الأمر لله، وهذه الدنيا ابتلاء. فوطن نفسك على أن أمنيتك قد لا تتحقق، يعني لا تغضب، لا تحزن. أنت نعم عندك أمنية طيبة، فأبذل الأسباب وتوكل على الله، وسيعطيك الله تعالى فوق ما تتمناه، لأن الله تعالى أكرم وأرحم. وكما قيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تظن الله لن يعطيك أمانيك، لا، لكن كن صادقا مع الله، مجتهدا في بذل الأسباب، لأن بذلك تقوم حكمة الابتلاء في الدنيا. الله تعالى جعل المسببات والنتائج مترتبة على الأسباب، هذه هي الدنيا، هذا في الغالب. أحيانا تخرق هذه القاعدة حتى يتعلق قلب الإنسان بربه، يقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن الأصل أن الأسباب تؤدي إلى مسبباتها ونتائجها. فأنت إذا أردت أمنية تتمناها، واحد مثلا يتمنى أن يكون طبيبا، فتجده إذا درس واجتهد بالفعل يحصل على هذا الأمر. وهكذا الذي يتمنى الأماني العظيمة، اجعل أمنيتك شريفة عظيمة، لا تجعل أمانيك أماني دنيوية. للأسف الآن لما تنظر إلى حياة الناس، حياة كثير من الناس، تكون الأهداف والأماني كلها دنيوية، وللأسف حتى الصغار يعلمون على هذا ويربون على هذا. أنك ماذا تريد أن تكون في المجتمع؟ أن تكون لك وظيفة مرموقة، وأن تكون مشهورا، وأن تكون صاحب مال، هكذا ينمون في قلب الصغار. صحيح الإنسان قد يحب شيء من هذا، لكن الأعظم من هذا كله الدنيا، والله لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. اجعل أمنية ولدك أن يحفظ القرآن الكريم، أن يكون عالما، أن يكون من السابقين، أن يفوز بالفردوس الأعلى، أن يجاور النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الأمنية مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمنية لذة النظر إلى وجه الله الكريم، الأمنية أن تكون من أصحاب الفردوس الأعلى. طيب، هذه الأمنية ما تأتي بالكسل والراحة والنوم، لا، تأتي بالعمل والاجتهاد، والأمر كله يرجع إلى رحمة الله. ما لنا إلا رحمة الله تعالى، مهما اجتهدنا وعملنا فأعمالنا لا تبلغنا. لكن ليس معنى هذا أن اللسان يتكاسل، وإلا ما يكون لهذه الدرجات المتفاوتة في الجنة معنى. فإذا لابد من الاجتهاد والبذل حتى تنال الأمنية التي تريدها، لكن اجعل أمنيتك لله. جاء في الحديث: من كانت الدنيا همه، يعني فقط يتمنى الدنيا ومهموم بالدنيا، قال: من كانت الدنيا همه قال من كانت الدنيا همه نعم ثلاثة أشياء. طيب، جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. شوف، يعني ما يشعر بسعادة. وجعل فقره بين عينيه، يلهث خلف الدنيا، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال: ومن كانت الآخرة همه، أمنيته الدار الآخرة، من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. فاجعل أمنيتك دائما الرغبة فيما عند الله، حتى الأمان اليومية. بعض الناس هكذا، ما نول ما يصبح اليوم، وين نذهب، إيش نتغدى، إيش نتعشى، وين نسهر اليوم، كيف نلعب ونلهو اليوم. اجعل أمانيك اليومية، أهدافك اليومية، كم سأحفظ من القرآن، كم سأراجع من القرآن، كم سيكون وردي من القرآن، كم سأصلي الضحى وقيام الليل وأصوم هذا اليوم، سأزور أرحامي، سأزور والدي، وهكذا. هذه أمانيك تحققها في اليوم والليلة. أم للإنسان ما تمنى، فإذا ليس كل ما تتمنى تحصله. لماذا؟ فلله الآخرة والأولى. خلاص سلم أمرك لله، وهذا يجعل الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. والله بهذا يسعد الإنسان، لأن هذه الدنيا الإخوة ليست هي الجنة حتى تنال فيها كل ما تتمناه تشتهي، لا، هذه الجنة. الجنة كما قال الله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل ما تتمناه ستناله في الجنة، بل لا يخطر ما لا يخطر على قلبك، ما لا يخطر على قلب بشر. لكن الدنيا لا، الدنيا ابتلاء، ليس كل أمنية ستحصل لك. لذلك لا تحزن، عود نفسك على هذا، واعلم أن الخير فيما يختاره الله لك، لأن الله له الدار الآخرة والأولى. فلله الآخرة والأولى. فنسأل الله تعالى أن يرضينا بقضائه وقدره، وأن يملأ قلوبنا يقينا فيما عنده. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.